بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. هذه الآية المباركة تأتي في سياق تهدئة خاطر رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل ربه بعدما رأى تكذيب الكافرين وعنادهم في قبول الرسالة. فيأتي الخطاب الإلهي إليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ضع اعتمادك وكل أمرك وأنزل كلك على الله عز وجل، اجعله وكيلا في الأمور بصفة أنه حي وأنه لا يموت. وهذه من صفات من يتوكل. عادة الإنسان إذا أراد أن يوصي إلى أحد يوصي إلى من يتوقع أنه يبقى بعده لكي يقوم بأموره. أما إذا كان هذا الشخص يحتمل أن يموت قبل الموصي، قبل الذي يوكل إليه القضايا، فالعادة أنه لا يوكله في أموره ولا يضع ثقله ومسؤوليته عليه. هذه المسألة اللي هي مطابقة للارتكاز العقلائي، الله يقول للنبي صلى الله عليه وآله توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. هذا التعبير نحن نكرره في الذكر يوميا عدة مرات في صلاتنا في الركوع والسجود، أنت تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. وجاءت إشارات القرآن الكريم إليه أيضا. هذا الذكر يجمع الصفات الإلهية الجلالية والجمالية. التسبيح فيما ذكرنا فيما سبق، التسبيح هو اختصار للإقرار بصفات الجلال لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يمسه من لغوب، ولم يكن نسيا، ولا تحل به العوارض، وليس بجسم، ولا يحيطون به علما، ولا تدركه الأبصار، وسائر الصفات التي يتقدمها السلب والنفي. وقلنا إنها ترمي إلى تنزيه الله وتقديسه عما لا يليق به من صفات النقص والعجز وما شاكل. هذه كلها يجمعها التسبيح. عندما نقول سبحان الله سبحان ربي، يعني أنا أنزه الله عز وجل وأقدسه عن تلك الصفات. ليست هذه الصفات صفات الله عز وجل، أنا أقر بنزاهته وبقداسته عن هذه الصفات السلبية صفات النقص. لكن هذا لا يكفي، لا يكفي أن تقول ليس بجسم، ليس بمركب، لا تأخذه سنة ولا نوم. في إطار الثناء والمدح لا بد أن تأتي بالحمد أيضا، فسبح باسم ربك، سبح بحمد ربك أيضا، كما أنك تنزهه في الجانب السلبي عن النواقص، أنت بالإضافة إلى ذلك تثبت له الصفات الإيجابية التي تليق بشأنه. لهذا أنت تقرأ في دعاء الافتتاح وقد استشهدنا به مرارا: اللهم إني أفتتح الثناء بماذا؟ بحمدك. الحمد هو عبارة عن ذكر صفات المدح، ذكر صفات الثناء لله عز وجل. هنا القرآن الكريم يقول لله، يقول لرسول الله: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. الجانب الذي يرتبط بصفات الجلال اذكره منزها ومسبحا، والجانب الذي يرتبط بصفات الجمال والإثبات اذكره حامدا ومثنيا ومادحا. بعض علماء العرفان يعبرون عن هذا أيضا حتى بالنسبة لله عز وجل جانب التخلية والتحلية. التخلية يعني أن ترفع عنه صفات النقص، تخليه منها، تنفي هذه الصفات عنه، وأن تحليه بالصفة التي اختارها لنفسه، أن تصفه بما وصف نفسه. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. فلا يهمك الأمر إذن، ولا يرتبط بك هذا الأمر يا رسول الله. الصفة التي نتناولها إجمالا هذه الليلة من صفات الله عز وجل هي صفة الحي: وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي، هذه الصفة جاءت في القرآن الكريم 5 مرات بصفة الحي. بعض الموارد جاء فيها مقترنة بالقيوم، مثل آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فهنا اقترنت صفة الحي بصفة القيوم، ولعله لأجل هذا الاقتران وما يحمل فيه من معاني احتمل بعض العلماء أن يكون اسم الحي القيوم هو الاسم الأعظم لله عز وجل. أكو رأي يقول بأن الحي القيوم هو الاسم الأعظم، يعتمدون في هذا على بعض الإشارات والقرائن، منها ما روي في سيرة سيدنا ومولانا ونبينا محمد. مرويا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: لما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله ساجدا يدعو ويقول: يا حي يا قيوم. رحت ورجعت عدة مرات فوجدت النبي ساجدا لا يكرر غير هذا الذكر: يا حي يا قيوم. فاستجاب الله سبحانه وتعالى وأنزل نصره. بعضهم يقول اختيار النبي صلى الله عليه وآله لهذا الذكر ولهذا الاسم بالذات من بين بقية الأسماء فيه إشارة إلى أن هذا الاسم هو الاسم الأعظم. وأضافوا إلى ذلك أن ما ورد من الروايات في أن الاسم الأعظم موجود في آية الكرسي إشارة إلى اسم الحي القيوم. وعلى أي حال آية الكرسي فيها من الآثار والفضل والشرف ما أنتم تعلمون به. وللعلم آية الكرسي المحقق منها هي الآية الأولى، حتى ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: آية الكرسي 50 كلمة، في كل كلمة فضل وأجر وفوائد. وطبعا إذا صح هذا الحديث لا ينطبق إلا على الآية المباركة الأولى من الآيات الثلاث. طبعا العلماء يحتاطون أيضا بإلحاق الآيتين الأخيرتين بالإضافة إلى هذه الآية، لا سيما في مثل صلاة ليلة الدفن أو اللي تسمى ليلة الوحشة، عندما يدفن الإنسان في النهار، في الليل لا يكون هناك كما في الخبر ليلة أوحش على الإنسان من تلك الليلة. أعانه الله وإياكم وآنس وحشتنا في ذلك الموضع. فينبغي أن يصلى بالصلاة المعهودة 2 ركعة، في الأولى بعد الفاتحة آية الكرسي، والأفضل أن يضاف إليها الآيتان الملحقتان، وفي الثانية بعد الفاتحة سورة القدر 10 مرات. فآية الكرسي لها فضلها وتشتمل على هذين الاسمين المقدسين الحي والقيوم. وهناك مواضع أخرى أيضا اقترنت فيها صفة الحي بصفة القيوم، مثل قول الله عز وجل: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. اللهم أعنا على ذلك الموضع. تأتي الوجوه عانية يعني خاضعة خاشعة، فيها أثر العناء والخضوع والذلة لرب الأرباب وملك الملوك. وعنت الوجوه للحي القيوم، الخائب هناك من يأتي حاملا للظلم، اللهم جنبنا ظلم أنفسنا وظلم الآخرين، لأن الإنسان أحيانا ترى حتى يجور على نفسه فيظلمها، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فكيف إذا جاء بظلم للآخرين؟ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. في بعض المواضع الأخرى لا، جاءت منفردة مثل الآية المباركة وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي في صفة الله عز وجل يختلف عن الحي في صفات المخلوقين باختلافات وميزات كثيرة نشير إلى بعضها. إحنا أيضا بحسب الإطلاق علينا أحياء، الحيوان أيضا حي، النبات أيضا حي بدرجات مختلفة. طيب، ولكن الفرق بين حياة الله عز وجل الحياة المنسوبة لله كصفة وبين حياتنا نحن من جهات، أولا أن حياتنا عارضة وطارئة وموهوبة وليست ذاتية. إحنا في يوم من الأيام كنا عدما وسنرجع عدما، قبل 100 سنة ما كان أحد من هذا الجمع موجود، بعد 100 سنة أيضا من هذا الجمع ما موجود، لا ذاك الوقت الكون توقف، ولا أيضا بعد 100 سنة عندما يموت كل هؤلاء سيتوقف الكون، ما يحصل شيء. هذا الإنسان لو أراد أن يحسب أثره في الكون إلا من عمل صالحا، لا، إذا عمل صالح ذاك الوقت يتناغم مع كل الكائنات المطيعة والمسبحة. لكن بالنسبة إلى الحياة، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وبعد 100 سنة أيضا يأتي إنك ميت وإنهم ميتون؟ لا، الحياة إحنا صنعناها لأنفسنا ولا هي ذاتية لنا، وإنما عارضة طارئة والعوارض تزول مثل ما أتت. العوارض الأعراض تزول من الجسم من الشخص مثل ما أتت، ولم تكن أيضا تذهب في يوم من الأيام، بل سبحان الله الذي كتب الله على عباده جميعا هذا التحدي وهذا الإذلال وهذا القهر، سبحان من قهر عباده بالموت والفناء. مهما بلغ هذا الإنسان في قدرته الدنيوية أو في قدرته الدينية حتى ما يختلف الحال، نبي من الأنبياء أيضا يجي ومع ذلك يكتب الله سبحانه وتعالى عليه الموت، وفي بعض الحالات لا يؤخر حتى دقيقة واحدة ما يؤخر، كما حصل بالنسبة إلى نبي الله سليمان وقد أوتي من الملك ما أوتي. فحياة البشر حياة عارضة، حياة طارئة، حياة حادثة. كنا في وقت من الأوقات أعداما وسنرجع أيضا أعداما بهذا المعنى، كنا أمواتا وسنرجع أيضا أمواتا مرة أخرى، بينما الله سبحانه وتعالى الحياة بالنسبة له صفة ذاتية من صفات الذات المقدسة مو من صفات الفعل. قلنا صفات الفعل أحيانا قد يعملها الله عز وجل وقد يؤخرها مثل الرزق والرحمة والنصر وما شابه ذلك، مرة ينصر مرة ما ينصر، أمس يرزق اليوم ما يرزق.
أمس يرحم اليوم لا يرحم، يرحم هذا ولا يرحم ذاك، هاي صفات الفعل. لكن صفات الذات، لكن صفات الذات لا تتأخر أبدا ولا تنفك أبدا عن الله عز وجل. الله هو الحي القيوم الذي لا يموت، حي لا يفنى. نقرأ في الدعاء الجوشن، وأكيد قرأتم وتأملتم في الفقرة 70 من دعاء الجوشن: يا حيا قبل كل حي، ويا حيا بعد كل حي، ويا حيا حين لا حي، ويا محيي الموتى. هذه بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى صفة الحياة، صفة ذاتية لا تنفك، بينما الحياة بالنسبة لنا عارض وطارئ مؤقت. أيضا هي بالنسبة لنا الحياة موهبة لمدة محددة غير مستمرة، مو بلا حدود، ولكنها بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى ليست محدودة، لأنها من صفات ذاته المقدسة. يا ابن آدم، في الخبر يا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، وأبغض من عفوا واعمل ما شئت فإنك ملاقي، وأحبب ما شئت فإنك مفارق. يقولون مرة في يوم جماعة على واحد فرأوه يبكي بكاء مرا، لأن أحد أحبائه وأقربائه قد فارق الدنيا، يبكي بكاء شديد ومتأثر. فقال له أحد العارفين: يا فلان، الغلط منك، لأنك أحببت من يموت، ولو أحببت الذي لا يموت لما بكيت في هذا الموضع. لو تعلقت وتعلق قلبك بالذي لا يموت وألقيت بكلك عليه وتوكلت عليه، آنئذ ما تحتاج لأن تبكي، لأنه أنت تموت وهو باق، وهو الذي يرعاك ويحميك. فحياتنا حياة غير دائمة، وحياة الباري عز وجل دائمة لا حدود لها ولا نهاية لها، لأن الله سبحانه وتعالى كذلك. حياتنا غير سارية، غير مؤثرة في الغير. يعني مثلا افترض الآن عندك بطارية مشحونة مال السيارة، إذا تمد سلك إلى بطارية فارغة وتوصلهم، تشحن هذه البطارية المملوءة تلك البطارية الفارغة. حياتنا ليست كذلك، ما فيها سريان. جرب إذا عندك جرأة أو قوة قلب، أقعد يم ميت وخلي إيدك على إيده مثلا. طيب قسم من الناس إذا ميت في الغرفة يقوم يطلع من الغرفة، لا يكون هذا يقوم يشبك عليه من حلقة مثلا. طيب، فلو وضع إنسان يده على ميت ما تسري الحياة من هذا الحي إلى ذلك الميت، ما يتأثر بها أبدا. لكن حياة الله سبحانه وتعالى فيها السريان، لأنه محيي الموتى، هو خالق الحياة، هو مخرج الحي من الميت. مخرج الحي من الميت أحيانا الواحد يفسرها يقول يعني الإنسان الصالح من الإنسان الطالح، المؤمن من الكافر، هذا أحد البطون وأحد التأويلات. طيب، لكن الله سبحانه وتعالى يصنع من الموت حياة ومن الميت حياة. وهذا ما يحتاج تروح مكان بعيد، انت شوف نفسك تسويه يوميا بقدرة الله عز وجل، يوميا انت تقوم به. وذلك انك جسم حي، ولكن هذا الجسم الحي متوقف على ان يستهلك الميت وان ياكل الميت. لازم ياكل لحم مذبوح من خروف قد ذبح بالسكين وشبع موتا وطبخ لحمه الى ان نضج، حتى هذا الشيء الميت يخلق في داخل بدنك الحياة والحيوية والطاقة، ويعوض دمك والكريات الحمر وما أدري، يفعل في الجسم ما يفعل. ولو تأخرت لمدة 10 أيام أكثر أقل ما تأكل هالشيء الميت وما تشرب هذا الشيء الميت أنت تموت. هذه التفاحة الموجودة في السوق مو حية، خلص انفصلت عن شجرتها. وتلك اللحمة التي تؤكل بعد أن ذبح العجل أو الخروف أو غير ذلك انتهت الحياة فيها، ولكن أنت تأكلها، وطبق الرز أنت تأكله وهو ميت، ولكن نفس هذا الميت بقدرة الله عز وجل وتنظيمه لهذا الكون يصنع فيك الحياة، ولو لم تأكله وامتنعت عنه يحدث فيك الموت. الله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويحيي الأرض بعد موتها. حياة الله عز وجل تصنع حياة الآخرين، يعطي الحياة للآخرين، يهب الحياة للآخرين، يخلق من الموت حياة ومن العدم وجودا. فهذه بعض الميزات التي نلاحظها في الفرق بيننا بين حياتنا وبين حياة الله عز وجل. فما هي حياتنا؟ شنو هي حياتنا؟ لو سألت إنسانا أنا حي، ماذا يعني أنا حي؟ أنا حي الآن، ولكن ماذا يعني أنا حي؟ الحياة بالنسبة لي ما معناها؟ لعلك تجاوب تقول الحياة يعني أن أنا أتنفس وأن قلبي ينبض وأنني أتحرك وأنني أشعر وأسمع وأقوم بفعاليات مختلفة. لكن هذه مو حقيقة الحياة، هذه ليست حقيقة الحياة، هذه مظاهر الحياة، هذه آثار الحياة، مو حقيقة الحياة. احنا ما نقدر نعرف حقيقة الشيء بآثاره إلا علشان نستدل عليه، لكننا لا نعرف حقيقته. فما هي حقيقة حياتنا؟ لا نعلمها. زين، إذا احنا ما ندري عن حقيقة حياتنا نحن وهي التي نملكها ونستشعر بها ونعيش فيها وندركها بهالإدراك العام، ولكن مع ذلك ما لا نعرفها على حقيقتها وعلى كنها، فهل نستطيع أن نعرف حقيقة حياة الله عز وجل؟ كيف يصف إلهه؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام، كيف يصف إلهه من يعجز عن وصف مخلوق مثله؟ عندما يستعرض الإمام، وقد ذكرنا هذه الفقرة من كلامه فيما مضى، يستعرض كيف يقبض ملك الموت روح الجنين في بطن أمه، قال بل كيف يتوفى الجنين في بطن أمه أتراه دخل عليه من بعض جوارحها أم هو ساكن معه في أحشائها أم دعا الروح فأجابته بإذن ربها عيش منهم. ثم يقول كيف يصف إلهه من يعجز عن وصف مخلوق مثله؟ إذا احنا ما نقدر ندرك حقيقة كيفية قبض ملك الموت لروح الجنين وماذا يصنع في بطن أمه وماذا يصنع به، فكيف نستطيع أن نصف رب ملك الموت وخالق ملك الموت على حقيقته وعلى كل حقيقة حياة الله لا نستطيع إدراكها، لا نعرفها. يكفي أن نعرف أنه قبل كل حي وبعد كل حي، وأنه حي فوق كل حي وحين لا حي، وأنه محيي الموتى ونتوكل عليه لأنه الحي الذي لا يموت. توكل على الله في الأمور كلها. ترى أنت لا تتصور أن ما تجنيه لنفسك هو من فعلك، أنت سبب من 20 سبب، مؤثر من 20 مؤثر أو أكثر، حتى رزقك الذي تأخذه أنت واحد من الأسباب. كيف رتب الله سبحانه وتعالى الأسباب والأمور شيئا بعد شيء حتى وصل إليك هذا الرزق، فتوكل على الله سبحانه وتعالى. لا تكل أمورك إلى نفسك، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. في بعض الروايات إشارة إلى هذا المعنى، ولا بد من تفسيرها بما لا ينتهي إلى نسبة الذنب والخطيئة إلى الأنبياء. إن الله سبحانه وتعالى وكل يونس إلى نفسه لحظة، فكان أمره في الحوت ما كان. إذا يوكل الإنسان إلى نفسه، شنو هذه النفس؟ لوين تقوده؟ تقوده إلى الهاوية وإلى الهلاك وإلى الطغيان وإلى العدوان على العباد. فليتوكل الإنسان على ربه لأنه هو الذي لا يموت. أنت تريد واحد يلي أمورك كلها وعنده كم صفة؟ لابد أن يكون باقي، لابد أن يكون قادر على القيام بها المهمات، لابد أن يكون عالم بها. ولذلك إذا توصي واحد بوصية، ما توصي مثلا طفل غير قادر على الأشياء، لابد أن يكون بالغ عند قدرة، ولابد أن يكون أيضا عالم بما أوكل إليه وبما أوصي به، وأن يكون أيضا باقي. وهذه الصفات لا تتوفر إلا في الله عز وجل، فهو الباقي الحي وهو القادر على كل شيء وهو العالم بكل الأمور. الله حي وهو محيي الموتى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. بل أحيان كثيرة شيء قدامنا ميت ولكن الله سبحانه وتعالى يحيي، وهي الطبيعة بين عينيك، طبيعة بين عينيك. لاحظ في الشتاء لا سيما في الأماكن الباردة والمثلجة التي تنتهي فيها الحياة الطبيعية بشكل كامل في أيام الشتاء، بعد مدة وإذا تشوف هل أرض الجرداء، هل صحراء اللي ما فيها حياة، هل أخشاب اليابسة التي كانت، وإذا بها قد اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. في سورة ياسين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا العظم اللي يفت هكذا فيدرى في الهواء، من يرجعه؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. لاحظوا القرآن قياساته جدا دقيقة، لأن الإنشاء من الابتداء أصعب من إعادة البناء. ها؟ الآن أنت إذا عندك مبنى تريد تبني من البداية تبني على نظام أنت تريد تسويه، لازم تفكر في 20 شيء. لكن إذا أجيت إلى بناء متهدم فقط تقيم الأعمدة في مكانها وتبني عليه. الإعادة البناء، إعادة الإنشاء على نفس النظام السابق أهون وأسهل. فيقول الله سبحانه وتعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الله سبحانه وتعالى اعتبر بعض الأموات أحياء أيضا نظرا لما يقومون به وهم الشهداء. قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. مو بس أعطى الحياة للموتى في النشور، بل حتى قبل ذلك الشهيد جعله حيا بما يمارس من أدوار. لذلك يقول في صفات هؤلاء الشهداء: أحياء عند ربهم يرزقون، واحد فرحين بما آتاهم الله من فضله، اثنين يستبشرون، ثلاثة بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أن يكون طرف مرزوقا هي علامة الحياة، الاستبشار والفرح علامة الحياة. الشهداء هم هكذا، بل أكثر من هذا، بعض الشهداء يؤثرون في الأحياء، يبعثونهم، يحركونهم. انظر إلى شهادة الحسين كيف حركت النفوس، كيف حيت بها في الزيارة عندنا: بحياتك حيت قلوب شيعتك. طيب، بهذه الشهادة، بهذا الفداء، بهذه التضحية، حيت، قامت، نهضت قلوب المؤمنين. بالفعل أكو واحد يؤثر في الناس كما يؤثر الحسين عليه السلام، يدفعهم إلى الجهاد، إلى العزة، إلى العطاء، إلى الاجتماع، إلى الالتئام. يفعل هذا الفعل منذ شهادته إلى يومنا هذا، واحد قبل 1350 سنة تقريبا من الزمان أو أكثر، ويفعل في الناس بهذا المقدار من التأثير. هاي أي حياة عنده. سلام الله على الحسين الذي ضحى وأعطى. يقول فيه الشاعر: وسامته يركب إحدى اثنتين وقد طرت الحرب أسنانها. سيد حيدر الله يرحم نقل لي أحد الأدباء أن أحمد شوقي أمير الشعراء في زمانه سأل: هل عندكم، سأل من واحد عراقي كان في مصر في زيارة إلى مصر، أديب عراقي، فسأل: عندكم في العراق شعر قوي؟ فقال له: أنا أقرأ عليك وإن تقيمه بعد. ففكر ماذا يختار له من الشعر، اختار شعر سيد حيدر بالذات في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، وبدأ يقرأ له: كفاني ظنا أن أرى في الحسين شفت آل مروان أضغانها، فأغضبت الله في قتله وأرضت بذلك شيطانها، عشية أنهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها، بجمع من الناس سد الفروج وغطى الوهاد وغيطانها، وطى الوحش إذ لم يجد مهربا وغادرت الطير أوكانها، وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها. هذا الناقل يقول لما سمع أمير الشعراء هذا المستوى من الشعر معنى ومبنى، قام واقفا على قدمي وقال: مثل هذا الشعر يقام له ويسمع قياما احتراما له. صاحب الموقف هو اللي يخلي الشعر هكذا: وسامته يركب احدى اثنتين وقد فرت الحرب أسنانها، فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبى العز إذعانها. فقال لها اعتصمي بالإبا، فنفس الأبي وما زانها رأى القتل صبرا شعار الكرام وفخرا يزين لها شأنها. ولما قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها، ترجل للحرب ترجل للموت عن سابق له أخلت الخيل ميدانها. غريبا أرى يا غريب الطفوف، توسد قديه كثبانها وقتلك صبرا، يعني ذبحا مو في المعركة، وقتلك صبرا بأيد أبوك. فناها وكسر أوسانا، ألست زعيم بني غالب ومطعام فهر ومطعانها هوى من على ظهر فرسه إلى التراب. صنع له وسادة وانقطع في مناجاة خالق إلهي رضا بقضائي، لا معبود سواي ياك يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين. أعياه نزف الدم كظهر الظما، وأغمي على إمامنا الحسين لبرهة من الزمان، ما أفاق إلا على صوت يأتي من جانب المخيم، وامرأة تنادي فدتك النفوس من امرأة تنادي ابن أمي يا حسين، نور عيني يا حسين أخي، إن كنت حيا فأدركنا هذه الخيل، قد هجمت علينا يا، وإن كنت ميتا أمرنا وأمرك إلى الله. ومن هجمة خيول العدا محدود مخيم لنا، طلعت من الخيمة تعدي زينب على شبكت عشارها من الخطر، والصابخوها توجه لما انتمعها ابن الفحل به الخمية بير الحمية شار عبد، قاموا على وجهه وجروح جسم السائلة، صاحش علم يا قاوم. اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. صل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.